عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: إن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن، وللاقتصاد مقدارا، فإن زاد عليه فهو بخل، وللشجاعة مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لم ما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما وما هو والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع بمشيئة الله وعونه تفسير سورة الأنفال المباركة. فبادئ ذي بدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 42 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم.
يوضح ما تقدم من آي سورة الأنفال ماهية غزوة بدر الكبرى، ثم يبين سبحانه في هذه الآية نصرته للمسلمين قائلا: إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، إن الله قدير على نصركم وأنتم أذلة، إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة، وهم المشركون أصحاب النفير بالعدوة القصوى، أي نزول بالشفير الأقصى من المدينة. والركب يعني أبا سفيان وأصحابه، وهم العير أسفل منكم، أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر. قيل كانوا على شط البحر بثلاثة أميال، فذكر سبحانه مقاربة الفئتين من غير ميعاد، وما كان المسلمون فيه من قلة الماء مع قلة العدد والعدة، وما كان المشركون فيه من كثرة العدد والعدة ونزولهم على الماء والعير أسفل منه، وفيها أموالهم. ثم مع هذا نصر المسلمين عليهم ليعلم أن النصر من عنده سبحانه. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، معناه لو توعدتم أيها المسلمون للاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه، ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم الميعاد. وقيل لاختلفتم بما يعرض من العوائق والقواطع، فذكر الميعاد توكيدا لأمره في الاتفاق، ولولا لطف الله مع ذلك لوقع على الاختلاف، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، معناه ولكن قدر الله التقاءكم وجمع بينكم وبينهم على غير ميعاد منكم، ليقضي الله أمرا كان كائنا لا محالة، وهو إعزاز الدين وأهله وإذلال الشرك وأهله وإعلاء كلمته على عابدة الأصنام، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أي فعل ذلك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرة للنبي صلى الله عليه وآله في حروبه وغيرها، ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجة عليه. وقيل إن البينة هي ما وعد الله من النصر للمؤمنين على الكفار، صار ذلك حجة على الناس في صدق النبي صلى الله عليه وآله فيما أتاهم به من عند الله. بينت الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا نصر المسلمين في بدر دليل ناصع لحقانية الإسلام وبطلان الشرك. ثانيا يتضح مدى أهمية الهداية والإيمان بالدلائل والوعي والدراية لا بالتعصب والتقليد الأعمى.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
والآن نبقى أيها الأخوة والأخوات ولو لحظات مع الآية 43 من سورة الأنفال المباركة في سياق برنامج نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
يجوز أن يري الله الشيء في المنام على خلاف ما هو عليه، لأن الرؤيا في المنام تخيل للمعنى من غير قطع، وإن صاحبه قطع من الإنسان على المعنى، وإنما ذلك على مثل ما يخيل السراب ماء من غير قطع على أنه ماء، ولا يجوز أن يلهمه اعتقادا للشيء على خلاف ما هو به، لأن ذلك يكون جهلا لا يجوز أن يفعله الله. والرؤيا على أربعة أقسام: رؤيا من الله عز وجل ولها تأويل، ورؤيا من وساوس الشيطان، ورؤيا من غلبة الأخلاط، ورؤيا من الأفكار، وكلها أضغاث أحلام، إلا الرؤيا من قبل الله تعالى التي هي إلهام في المنام. ورؤيا النبي صلى الله عليه وآله هذه كانت بشارة له وللمؤمنين بالغلبة. وقيل معنى قوله في منامك في موضع نومك، أي في عينك التي تنام بها، وليس من الرؤيا في النوم. ولو أراكهم كثيرا على ما كانوا عليه لجبنتم عن قتالهم وضعفتم ولتنازعتم في أمر القتال، فكان يقول بعضكم نقاتلهم وبعض آخر يخالفونهم، ويقول بعضكم لبعض تقدم أنت في القتال ويتأخر هو بنفسه. ولكن الله سلم، أي سلم المؤمنين عن الفشل والتنازع واختلاف الكلمة واضطراب الأمر بلطفه لهم وإحسانه إليهم حتى بلغوا ما أرادوه من عدوهم. إنه عليم بذات الصدور، أي بما في قلوبكم، يعلم أنكم لو علمتم كثرة عدوكم لرغبتم عن القتال. ما تعلمناه من الآية أيها الأعزة، أولا من طرق تواصل الصالحين والأخيار بالله الرؤية الصادقة، ثانيا ما يضعف معنويات المؤمنين لدى محاربة العدو ذكر عدته وعدده.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
والآن أيها الأخوة والأخوات نستمع للآية 44 من سورة الأنفال المباركة.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، الكاف والميم كناية عن المؤمنين،
والهاء والميم كناية عن المشركين. أضاف الرؤيا في النوم إلى النبي صلى الله عليه وآله لأن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا حقا، وأضاف رؤية العين إلى الناس. قلل الله المشركين في أعين المؤمنين ليشتد بذلك طمعهم فيهم وجرأتهم عليهم، وقلل المؤمنين في أعين المشركين لئلا يتأهبوا لقتالهم ولا يكترثوا بهم فيظفر بهم المؤمنون، وذلك قوله تعالى ويقللكم في أعينهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إنما كرره سبحانه مع ذكره في الآية الأولى لتكرر الفائدة، لأن المعنى في الآية الأولى جمعكم من غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا من الالتقاء على تلك الصفة، والمعنى هنا أنه قلل كل فريق في عين صاحبه ليقضي أمرا كان مفعولا من إعزاز الدين بجهادكم. وقيل أراد بالأول الوعد بالنصرة يوم بدر، وبالثاني الاستمرار على النصر. وقيل إنما كرر للتأكيد، وإنما قال كان مفعولا، والمعنى يكون مفعولا في المستقبل لتحقيق كونه لا محالة حتى صار بمنزلة ما قد كان لعلمه سبحانه أنه كائن لا محالة، وإلى الله ترجع الأمور، مر معناه. أفادتنا الآية أيها الكرام أولا من الإمدادات الإلهية التحكم بالبصيرة وما تراه العين تضليلا للعدو ومن أجل قهره وهزيمته. ثانيا النصر لا يتحقق بالعدة والعدد فحسب، وإنما بالإيمان بالله، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يقلل العدد أو يزيده بأعين طرفي القتال.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن مستمعين الأفاضل ننصت خاشعين للآية 45 من سورة الأنفال المباركة.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم أمر سبحانه بالقتال والثبات في الحرب فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي جماعة كافرة، فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا، مستعينين به على قتالهم ومتوقعين النصر من قبله عليهم. وقيل معناه واذكروا ما وعدكم الله من النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة، ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا وتنجحوا بالنصر والظفر بهم وبالثواب عند الله يوم القيامة. تفهمنا الآية أنه أولا ما يلزم الإيمان الثبات والصمود في كل الميادين، ثانيا الثبات والصمود هما رمز النصر في سوح القتال، وثالثا ذكر الله يجنب المرء الكبر والغرور والأنانية لنصره على العدو. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
إذا حل خطره تلول العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره تلول العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد وباب أمان وكهف رشاد هما علم الناس معنى السلام لتحيي النفوس وتحيي البلاد
لذا جاء يسعى ركاب الزمان وحط الرحال بباب
بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر
تسعى الشموس إلى الحضرتين لتشرق من تلكما القبتين لقد صارتا للورى آيتين وتهفو لنوريهما كل عين
تقول السلام على
نبقى نلوذ ليوم المعاد بموسى بن جعفر ثم الجواد
إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره سبل جعفر ثم الجواد
تطوف
ريحيهما لتنهل معنى الهدى منهما. قلوب أضرت بها النائبات تريد الخلاص فجاءتهما. ابن جعفر ثم الجواد
إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى ابن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى ابن جعفر ثم الجواد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو أمراض النفس.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. نفسي مريضة، ومرض النفس هو مرض التمرد ومرض الطغيان، وهذا المرض له أسباب وله عوامل. العامل الأول ضعف الإرادة، لأن إرادتي أمام شهواتي وغرائزي ضعيفة، فلأجل ضعف إرادتي أصبت بمرض طغيان النفس وتمردها واسترسالها وراء المعاصي والشهوات. لو كنت أمتلك إرادة قوية، لو كنت أمتلك إرادة حازمة، لما أصبت بهذا المرض النفسي، لما كانت نفسي تجري وراء شهواتها ووراء غرائزها. فضعف الإرادة عامل خطير من عوامل مرض النفس بمرض الطغيان ومرض التمرد. ولذلك أنا أحتاج إلى تقوية إرادتي، أحتاج إلى أن أدرب نفسي على أن أقف أمام شهواتي، أمام غرائزي، أحتاج إلى أن أدرب نفسي على كلمة لا، لا، حتى لو اشتقت إلى المعصية، حتى لو أحببت المعصية، حتى لو حصلت لي إثارة تهيجني نحو المعصية، أنا لابد أن أدرب نفسي على أن أقول لا، وأن أقف بحزم أمام طغيانها وتمردها. والعامل الثاني من عوامل مرض النفس بمرض الطغيان والتمرد الترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الترف داء خطير. ليس المراد بالترف أن أكون غنيا، لا، الترف هو التركيز على المظهر من دون التركيز على جودة العمل. عندما أركز على مظهري، عندما أركز على راحتي، عندما أركز على جسمي، التركيز على الراحة والجسم هذا ترف، ولو كان الشخص فقيرا. عندما أصرف الوقت في تحسين شكلي، عندما أهتم فقط بوسادتي، أن أنام على وسادة ناعمة، أن أأكل أحسن ما أريد، أن ألبس أفضل زينة، أن أظهر بأحسن مظهر، عندما يكون جسمي شغلا لي، عندما تكون راحتي وبطني شغلا لي، بطني هو شغلي، شكلي هو شغلي، نومي هو شغلي، عندما يستغرق وقتي في الاهتمام بجسمي فقط فهذا هو الترف. والترف يقود إلى طغيان النفس وتمردها، فتسترسل نفسي أمام الشهوات وأمام الغرائز نتيجة لعامل الترف. والعامل الثالث من عوامل مرض النفس صديق السوء، وهو أشد العوامل تأثيرا علي. عندما يكون صديقي يجرني نحو الدنيا، يجرني نحو الرذيلة، إذا كان صديقي يجرني إلى المسجد، إذا كان صديقي يجرني إلى الدعاء، إذا كان صديقي يجرني إلى النافلة، فهذا الصديق صديق لي في الدنيا وصديق لي في الآخرة. كما ألتقي مع صديقي في المسجد، كما ألتقي مع صديقي في قراءة الدعاء، سألتقي معه في ظلال الجنان أيضا. وأما إذا كان صديقي يجرني إلى الهاوية، يزين لي المعاصي،
يقول لي هذه المعاصي لا تعني شيئا، ارتكبها ولو مرة واحدة، أنت شباب، أنت في عصر الشباب، أنت في عصر الحيوية والنشاط، ارتكب المعاصي. متى ستستوفي لذائذ الدنيا إذا لم تستوفها الآن؟ متى ستشبع نفسك من لذات الدنيا وشهواتها إذا لم تشبعها أيام شبابها؟ إذن عندما يشجعني صديقي ويزين لي المعصية ويحفزني نحو إشباع الشهوة والغريزة، فهذا عامل خطير من عوامل مرض النفس وموت النفس. الإمام زين العابدين يقول لابنه الباقر عليهما السلام: بني، خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم: الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، والفاسق، فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها، والبخيل، فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه، والأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. إذن هذه العوامل إذا اجتمعت على النفس، ابتليت النفس بمرض خطير، وهو مرض التمرد والاسترسال والطغيان. تسلك بي مسالك المهالك، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. وفيما يلي نستعرض على حضراتكم أهم مواد برامجنا لهذه الفترة، رافقونا. فلسطين اليوم يعاد لكم هذا البرنامج في 53 دقيقة. أما برنامج حضارة الإسلام يقدم لكم في 44 دقيقة. نستمع إلى استفتاءات، وذلك في 15 دقيقة. الكتاب الصوتي يأتيكم في 35 دقيقة. وفي 45 دقيقة نستمع إلى برنامج صفحات من حياة الإمام الجواد عليه السلام. في 16 دقيقة سننصت معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، شعاع من إمامة الجواد عليه السلام. يأتيكم هذا البرنامج في 29 دقيقة. شكرا على طيب المتابعة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين معادلة المقاومة وجبهات الإسناد. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ إذن غزة بين معادلة المقاومة وجبهات الإسناد محورنا سيكون في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأفاضل أينما كنتم. يتكيف العالم مع العبادة المفتوحة في قطاع غزة لدرجة يبدو معها عقب كل مجزرة في انتظار المجزرة التالية. الانتقاد المتزايد لسلوك العدو من الغرب والشرق لم يترجم لردة فعل تقطع عن مجرم الحرب سلاح المحرقة، وقف عدوان يمضي الصهاينة في يومياته بوصفه حرب الخير على الشر، ولا ينفكون يتحدثون منذ قرابة 2 عامين عن حقهم في الوجود والاستقرار، فيما يمحون شعبا آخر من الوجود ويستأصلونه من الخارطة. وسط هذا كله يتردد السؤال، وسيظل يتردد مع كل يوم في العبادة يبحث عن قوم غزة: وماذا ينتظر الجيران والملياران ومن يقدمون رفضهم للمعايير التي يدار بها العالم؟ ويدركون أن التحدي عاصف بكل العرب والمسلمين، وأن تلبية نداءات استغاثة غزة ليس أمر تعاطف وتضامن، وإنما أمر مصير ووجود يستدعي النفير للدفع عن المستقبل. ذلك أن